إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد توقفنا عند الحديث العالي والحديث النازل. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفر له للشيخين وللسامعين: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
نعم، هنا ذكر رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما الحديث العالي والحديث النازل. أما الحديث العالي فعرفه بقوله: وكل ما قلت رجاله على، يعني الحديث العالي هو ما قلت رجاله، الحديث العالي هو ما قلت رجاله، والمراد بالرجال يعني رجال الإسناد. ما قلت رجاله يعني رجال الإسناد، طبعا ما قلت رجاله مع اتصاله، يعني يكون سنده متصلا وعدد الرواة في الإسناد قليل، وعدد الرواة في الإسناد قليل، هذا يسمى بالحديث العالي، بالحديث العالي. والإسناد إسناد عال، لكن هذا الإسناد العالي نتكلم عنه ولا نقول حديث عالي إذا وجد لذلك الحديث طرق، طريقان ولا ثلاثة ولا أكثر، ثم نظرنا إلى أقل تلك الأسانيد رجالا ورواة فنقول هذا إسناد عال، هذا إسناد عال. يعني مثلا يكون عندنا حديث عنده إسناد واحد فقط، هذا لا يتعلق به مبحث الإسناد العالي والنازل بالنظر إلى رواته. قد يكون مثلا باعتبار إمام الأئمة قال هذا بالنسبة له حديث عال، لكن أنا أتكلم عن العموم. المقارنة بين الأسانيد هي التي نعرف من خلالها أسانيد الحديث، هذا حديث عال أم حديث نازل. يعني بمعنى أوضح، كلما قل عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إسنادا عاليا، وإذا زاد يسمى إسنادا نازلا. ومن الأمثلة مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري رحمه الله، الإمام البخاري. الإمام البخاري قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول أنه سمع عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. انظر الآن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد كم، عندنا الحميدي ثم سفيان ثم يحيى بن سعيد ثم محمد بن إبراهيم ثم علقمة ثم عمر، ستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي مثلا إلى الإمام مالك. الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن ذكر أنه روى، ذكر روايته لحديث إنما الأعمال بالنيات، ورواية محمد بن الحسن للموطأ فيها أن الإمام مالك قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري أو قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد المعلقم قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي أو أخبرنا محمد إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الآن نتكلم عن حديث واحد إنما الأعمال بالنيات. الإمام مالك كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم وعلقمة بن وقاص الليثي وعمر بن الخطاب، أربعة. الآن لما نقارن إسناد البخاري مع إسناد مالك ماذا نقول عن إسناد الإمام مالك؟ إسناد عال. لماذا؟ قلت رجاله، هذا معنى قوله وكل ما قلت رجاله. إسناد العالي هو الذي قلت رجاله، هو الذي قلت رجاله. كما قلت، كما تنظر الآن عندنا هذا حديث بأسانيد تقارن بين الأسانيد فتجد هذا قلت رجاله وهذا كثرت رجاله، فما قلت رجاله على وضده هذا الذي كثرت رجاله يسمى بالحديث النازل. يعني إسناد البخاري في المثال ضربته نازل، وإسناد الإمام مالك إسناد عال، إسناد عال، وحديثه يسمى بالحديث العالي. والإسناد العالي هذا كان عند السلف من السنة والحرص عليه مما يؤكد. الإمام أحمد رحمه الله يقول: طلب علو الإسناد من الدين. وقال أيضا: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف. وذكر الصحابة، الصحابة كانوا يذهبون من الكوفة، أصحاب عبد الله كما قال يذهبون من الكوفة إلى المدينة ليسمعوا من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا ينتقلون يضربون في الأرض لأجل الواحد أن يسمع الحديث، مش يسمع الحديث، الحديث قد سمعه، الحديث قد سمعه وعلمه، لكن لأجل أن يطلب قلة الإسناد، لقلة الرجال علو الإسناد، ليطلب علو الإسناد، كما صنع أبو الأيوب الأنصاري لما ذهب إلى مصر لأجل يسمع من عقبة بن عامر الحديث من ستر مؤمنا، ذهب إلى مصر، يذهب إلى مصر لأجل يسمع منه الحديث مباشرة، منه الحديث مباشرة حتى يكون إسناده إسنادا عاليا. أو جابر بن عبد الله يذهب إلى عبد الله بن أنيس لأجل يسمع منه حديث القصاص. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أن طلب علو الإسناد هو من عمل السلف. قال: طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. ولهذا المحدثون كانوا يحرصون على الإسناد العالي. يحيى بن معين رحمه الله عند موته قال، قيل له: ماذا تشتهي؟ قال: بيت خال وإسناد عال، اشتهي إسناد عال. فكان هذا من المطالب التي يحرصون عليها. وذكر بعضها العلم أن السنة قد دلت وأقرت طلب علو الإسناد، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وما ذكر أنهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجبه من يأتي الرجل فيسأله. فجاء مرة رجل وهو ضمام بن ثعلبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: إن أتانا رسولك وزعم أنك رسول الله، وما ذكر قال: وزعم أنك أن الله قد فرض علينا خمس صلوات، وزعم رسولك أن الله قد فرض علينا صدقة. انظر، يقول الرسول، جاءه رسول، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث لهم داعيا عليه الصلاة والسلام، فلما دعا لهم داعيا سمعوا منه ويقول لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويقول كذا. فضمام بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه مباشرة. هذا طلب علو الإسناد، هذا طلب علو الإسناد. بل قالوا: انظروا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يكفيك أني قد بعثت لك الرسول وسمعت منه وانتهى، لا، أجابه صلى الله عليه وسلم، قالوا: هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم، إلى أن مثل هذا لا بأس به. ولهذا كان يقولون إن طلب علو الإسناد من الدين ومن السنة، وهو الذي كان عليه سلف الأمة. ولذلك تجد العلماء يحرصون على ذلك، يحرصون على الإسناد العالي، يحرصون على الإسناد العالي. ومن الأعمال التي ينظر فيها المقارنة بين الأسانيد لمعرفة السند العالي. ومن الجميل أن تجد المستخرجات، الكتب التي تسمى بالمستخرجات، كمستخرج بأبي نعيم على مسلم وغيره، هذه المستخرجات تجد عالما من علماء الحديث يعمد إلى كتاب من كتب السنة، مثلا عند الإمام مسلم، يروي أحاديث الإمام مسلم بأسانيد أخرى، مش بإسناد الإمام مسلم، بأسانيد أخرى. وأنت هذا يعينك في المقارنة بين الأسانيد، فتنظر إلى الأسانيد التي روي بها هذا الحديث، فقد تجد من الأسانيد ما هو إسناد نازل وإسناد عالي. والعلماء يقسمون الإسناد العالي إلى قسمين: العالي المطلق والعالي النسبي. العالي المطلق هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: باعتبار قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلمت في المثال السابق، كنا نتكلم عن إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم بين هذا الراوي المشهور من الأئمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلوا: كم بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ البخاري يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة، وهذه الأسانيد تختلف. في المثال السابق حديث الأعمال بالنيات، كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ 6 رواة، لكن البخاري المشهور عنده الثلاثيات، هذه أعلى الأسانيد عنده، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 3. فإذا قلنا العالي المطلق، الإسناد العالي المطلق، فيراد فينظر فيه باعتبار قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، كم بين هذا الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي التكلم عن الثلاثيات أو الرباعيات التي عند الأئمة المشهورين أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد وغيره في أسانيدهم العالية التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلة من الرواة، وأشهرها الثلاثيات كما عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الإسناد العالي النسبي، موش بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنظر إلى إمام من الأئمة. البخاري مثلا هذا صحيحه، هذا صحيحه، والبخاري يروى، صحيح البخاري يروى بالأسانيد عن الإمام البخاري رحمه الله، عن الإمام البخاري رحمه الله، فينظر كم بين هذا الذي يروي وبين الإمام البخاري. لا نتكلم بين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا الإسناد المطلق، لكن الإسناد النسبي بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث ممن روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كم بين البخاري بين هذا الراوي وبين البخاري، كم بين البيهقي الذي يروي حديث عن البخاري، كم بينه؟ ثلاثة ولا أربعة؟ هذا الذي كلما قلت رجاله يكون عاليا، لكن ماذا؟ إسناد عالي نسبي بالنسبة إلى البخاري، بالنسبة إلى البخاري رحمه الله. ثم قال وضده ذاك الذي قد نزل، أي الحديث النازل، الحديث النازل. إذا فهمتم الحديث العالي ضده يقابله الحديث النازل، كل ما قلت رجاله على رجال الإسناد، قلت رجال الإسناد مع اتصاله، هذا إسناد عالي. طيب إذا زادت، قارنا بين رواية حديث وجدنا هذه الرواية أقل رجالا، فنقول هذا إسناد عالي. الآخر ماذا نسميه؟ إسناد نازل، نسميه إسناد نازل. ولو قلت أيهما أفضل، الإسناد العالي ولا الإسناد النازل؟ الذي عليه المحدثون أن الأفضل هو الإسناد العالي لأمرين. الأمر الأول، لماذا الإسناد العالي أفضل؟ الأمر الأول كما سمعتم في كلام الإمام أحمد رحمه الله، طلب علو الإسناد من الدين، وهو من السنة، ومن عمل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا كان الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، يعني كان الواحد ما يكتفي قال الآن حصل لي علم من رسول الله فصرت أعلم هذا الحديث، نعم، لكن لا يكتفي هنا، بل يحرص على أن يسمعه بإسناد عال يقلل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي لأجله كان الإسناد العالي أفضل، أنه يسهل في الإسناد العالي الوقوف على مواطن العلة في الإسناد. احنا طبعا الأسانيد ماذا في أي شيء نحتاجها؟ الأسانيد نحتاجها للنظر في صحة الحديث أو ضعفه، لأن الحديث النازل والحديث العالي لا يحكم به صحة أو ضعف. لا نقول الإسناد العالي صحيح ولا الإسناد النازل ضعيف، لا، قد يكون إسناد نازل صحيح وإسناد عالي ضعيف، قد يكون. لكن هذا إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد سننظر إليها باعتبار الشروط التي تطلب في الحديث الصحيح، وننظر هل السند متصل، وإحنا قلنا باش يكون إسناد عالي لازم يكون متصل، تقل رجاله مع اتصاله. هل ننظر الآن في الرجال؟ وهذا أمر مهم. الآن رجال هذا الإسناد النازل ولا الإسناد العالي ننظر فيها، تنظر في الرواة كلهم هل هم عدول ومن جهة الضبط. الآن هذا العمل تنظر في الرواة من جهة العدالة ومن جهة الضبط، هذا العمل يقل في الإسناد العالي. يكون عندك مثلا أربع رواة فقط تحتاج أن تعمل عليهم وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا، لكن في الإسناد النازل مثلا فيه سبع رواة هنا يحتاج إلى زيادة عمل. وكلما زاد الرجال فإن مضان الخطأ وارد، يزداد مضان الخطأ، وكلما قل الرجال قل ذلك كما شرح هذا السخاوي رحمه الله. وبهذا الاعتبار قالوا بأن الإسناد العالي أفضل من إسناد النازل، أفضل من الإسناد النازل. فالإسناد العالي أنت في جهة العمل فيه كالمثال الذي ضربت المتعلق بالنظر إلى عدالة الرواة وإلى ضبطهم، فتشتغل على رواة أقل من الحديث النازل أو الإسناد النازل. فلهذا كان، ومن ثم ستقول كما قلت أشار إلى هذا السخاوي رحمه الله أن ما ظن التجويز والخطأ في الإسناد العالي أقل من الإسناد النازل. ومع ذلك أؤكد أن هذه الأفضلية لا تعني أن الإسناد العالي صحيح والنازل ضعيف، لا، هذا ما يتعلقش به صحة وضعف، مجرد إطلاق على الحديث أنه حديث عالي معناته تقول صحيح ولا ضعيف، لا، هذا إسناد عالي، عالي الإسناد، عالي الإسناد، قلت رجاله، ثم ننظر هل هو صحيح أو ضعيف، يعني هل تنطبق عليه شروط الصحيح. هذا إسناد نازل، زادت رجاله عن ذلك الإسناد العالي، ثم ننظر هل يصح أم لا يصح بالنظر إلى شروط الصحة أو الحسن على الأقل، هل تتوفر فيه أم لا تتوفر فيه. ولهذا قد تجد إسنادا عاليا ضعيفا وإسنادا نازلا صحيحا، قد تجد إسنادا عاليا ضعيفا وإسنادا نازلا نازلا صحيحا. طبعا بعض المتكلمين يقول لك بأن الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي، قال لما؟ قالوا لأنك إذا صرت تبحث في الإسناد العالي وتطبيق شروط الصحيح عليه يحتاج منك لزيادة جهد ومشقة، بدلا أن تشتغل على 5 رواة ولا 4 رواة عندك 9 رواة ولا 8 رواة، فهذا في زيادة مشقة. قالوا ما دام في زيادة مشقة في البحث ففي زيادة أجر فهو أفضل، وهذا غلط، هذا غلط، هذا ما قال به المحدثون، قال به المتكلمون. ولهذا من تكلم بغير فني بماذا يأتي؟ يأتي بالعجائب. المشقة ليست مقصودة لذاتها، يعني من الأمثلة من الأعمال الفاضلة إعمال الخطى إلى المساجد، هل يتقصد الإنسان الذي يخرج الآن من بيته ويعلم أن الخطوات فيها أجور عظيمة إذا تطهر في بيته وخرج قاصدا الصلاة في المسجد، هل يتقصد نقول يذهب يتقصد ويطيل الطريق يقول لتزيد الخطوات؟ نقول لا، المشقة هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما على حسبك، حسب قرب بيتك ولا بعده، تلك الخطوات من البيت إلى المسجد مباشرة. فما يذهبش إنسان قال هو يسكن جار المسجد يروح يذهب بعيدا وقال لما؟ قال لتكثر الخطوات، هذا غير مقصود لذاته. مثل ذلك ما يتعلق بالإسناد، كلام المتكلمين هذا لا يلتفت إليه. نعم.
قال وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
هنا ذكر رحمه الله الحديث الموقوف الذي هو قسيم الحديث المرفوع والمقطوع، وقد سبق وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وثم تذكرت بأن الحديث باعتبار رواته وعدد رواته ينقسم إلى متواتر، أو أقول الحديث، قل الحديث باعتبار من أضيف إليه أو أسند إليه ينقسم إلى 3 أقسام، إلى حديث مرفوع وإلى حديث مقطوع، المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع الذي أضيف للتابعي، وإلى حديث موقوف وهو الذي قصده هنا الحديث الموقوف. أنا أذكركم بشيء، لما تكلم مرفوع قلنا العلماء يقسمونه إلى قسمين، مرفوع صريح، مرفوع صريح يعني يرفع يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا فعله ولا تقريره عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع صريح. ومرفوع حكمي ليس صريحا، تنظر مثلا منتهى الصحابي لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول أمرنا، من الذي أمرهم؟ يقول أمرنا رسول الله، إذا قال أمرنا رسول الله هذا واضح موقوف، هذا مرفوع، مرفوع صريح. لكن يقول أمرنا كما قالت أم عطية، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، أمرنا، من الذي أمرهم؟ رسول الله. فقالوا هذا مرفوع حكمي يعني له حكم الرفع. لماذا نبهتكم على هذا؟ لنستفيد منه في تعريف اليوم للموقوف. قال المصنف الناظم رحمه الله وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، هو موقوف. ما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الأصحاب، إلى الصحابة، ما أضيف إلى الأصحاب، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وزاد بعضهم كابن حجر رحمه الله وإن تخللته ردة، وإن تخللته ردة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقيه، لا يشترط أن يراه، الأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقيه من العميان كابن أمي مكتوم فهو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، خرج به من لقيه كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحابيا بل لقيه مؤمنا ومات على ذلك، مات على إيمانه، فهذا هو الصحابي، وهذه منزلة عالية كون الواحد يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرف بهذه الصحبة وهم قوم عدلهم الله سبحانه وتعالى، وجميع الصحابة في الجنة، وكل وعد الله الحسنى استدل به ابن حزم على أن جميع الصحابة في الجنة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. الصحابي إذا أضيف إليه قول أو فعل فهذا يسمى بالموقوف، وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، وهو يشير إلى نوعين للموقوف، موقوف قولي، موقوف قولي يقول أحد الصحابة قولا هذا يسمى موقوف وهو موقوف قولي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعقلون، تحبون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعقلون، هذا علي يقول، هذا موقوف قولي. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إلى آخر الأثر، هذا موقوف قولي. ومنه أيضا الفعلي، ومنه أيضا الفعلي، يعني ما يذكر عن الصحابي من فعل من الأفعال فهو موقوف، موقوف فعلي. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله قال: أما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، ابن عباس صحابي، ويذكر والذي يذكر هنا فعل عنه، فهذا موقوف فعلي، هذا موقوف فعلي. فقوله وما أضيف إلى الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل فهو موقوف زكن، زكن يعني علم، موقوف زكن يعني علم. فإذا الحديث الموقوف هو الذي أضيف إلى النبي، الذي أضيف إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موقوفا قوليا أو موقوفا فعليا. لكن لابد هذا التعريف لابد نضيف له قيد مهم: ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي، كما قلنا سواء قولا أضيف له قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف. القيد الذي يضاف، لذلك ذكرتكم بالمرفوع وخلا من قرينة الرفع، هذا قيد مهم. نقول هذا موقوف عن هذا الصحابي، لكن قد يقول قائل مثلا: لأن وجدنا قرينة فهو مرفوع له حكم الرفع. نقول نتكلم عن الموقوف، نتكلم عن الموقوف الذي ليس له حكم الرفع وهو الذي خلا من قرينة الرفع، فيبقى موقوفا، فيبقى موقوفا، أو يحكم عليه ابتداء هو موقوف، وإذا وجدت القرينة فتقول هذا حكم له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناظم قال: وما أضفته الأصحاب من قول وفعل، ما ذكر التقرير. الصحابة معلومة غيرتهم على الدين وعدم إقرار المنكر، فقد يسقط الصحابي عن شيء ويقر شيء فعل أمامه أو قيل أمامه، هل نقول هذا له حكم المرفوع التقريري؟ قلنا القول والفعل وارد، التقرير يعني أقر، هذا لا يقال، لا يقال موقوف تقريري. لما؟ مع العلم بغيرة الصحابة على الشريعة وإنكار المنكر، لكن مثلا في واقع من الواقعات يكون سكوت الصحابي لا لأن هذا الأمر ليس منكرا أو خطأ، ربما يكون سكوته لأجل مراعاة مفاسد ودرء المفسد العليا بسكوته وغير ذلك. فلما كان هذا الأمر واردا العلماء ما ذكروا القسم الثالث وهو الموقوف التقريري، بل كما ذكر الناظم قد يكون موقوفا قوليا أو يكون موقوفا فعليا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، وما ذكر شرط الاتصال، لا يشترط في الحكم على الأثر بأنه موقوف أن يكون متصلا، فمدى منتهاه الصحابي حتى لو كان في إسناده انقطاع فإن هذا يسمى موقوفا، فإنه يسمى موقوفا.
قال ومرسل منه الصحابي،
والعلماء قد يختلفون في الإطلاق، وهذه تسميات واصطلاحات، منهم من يقول موقوف يطلق عليه الأثر، يطلق عليه الأثر، إذا مثلا أضيفت للسنن فكما صنع البيهقي السنن والآثار، فالسنن هي المرفوعات للنبي صلى الله عليه وسلم، والآثار هي الموقوفات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يطلق الأثر ويريد به الجميع، الحديث ولا الموقوف، مشكل الآثار، يعني سواء كان حديثا ولا كان مرفوعا أو كان موقوفا إلى عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط،
ثم ذكر في هذا البيت نوعين آخرين من أنواع الحديث، وهما الحديث المرسل والحديث الغريب. الحديث المرسل والحديث الغريب. الحديث الأول ذكره وهو الحديث المرسل من الإرسال، والإرسال في اللغة هو الإطلاق، هذا هو الإرسال في اللغة. وأما في الاصطلاح فانظر إلى تعريف المصنف، قال ومرسل منه الصحابي سقط. فإذا المرسل عند الناظم هو ما سقط منه الصحابي، لأنه قال وما ومرسل منه الصحابي سقط، ما سقط منه الصحابي. لكن من الإضافات المهمة التي زادها الذهبي، الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي تعريفه كتعريف الناظم، لكن زاد أمرا مهما، ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المراد، نتكلم عن الحديث المرفوع رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصحابي، تجي التابعي تابع التابعي أو من هو أنزل منه يقول قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. التابعي تجد الزهري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان برجال من يهود في خيبر وجعل لهم سهما كما عند أبي داود. طيب هذا ماذا نسميه؟ الزهري تابعي. الصحابي أين هو؟ سقط الصحابي، لأن الزهري مستحيل أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الزهري سمعه من صحابي. الآن عندنا بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وين هو الصحابي؟ سقط. وهذا الحديث ما هو؟ مرفوع. فإذا قالوا الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلت ورفع النبي صلى الله عليه وسلم هو قيد مهم ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، وتعريف الذهبي وتعريف البيقوني واحد، لأن الذي يريده البيقوني هو يتكلم عن الحديث المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسقط منه الصحابي، يسقط منه الصحابي. لكن ما جاء في تعريف الذهبي هو زيادة بيان أن المراد به ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سقط الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذا الحديث، مثل هذا التعريف، أقول قد ينتقد، نقول للبيقوني ولا الذهبي، أنتم تقولون بأن الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي، وقد يقال لكم أننا إذا جزمنا بأن الذي سقط هو الصحابي، الذي سقط هو الصحابي وحده فقط، فإن هذا الحديث، فإن سقوط الصحابي لا يضر في الحديث. لما تكلمنا في الدرس الماضي تذكرون عن المبهم، ومن المبهم ما يتعلق بالصحابي، يأتي قال رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، عن أو التابع يقول سمعت عن أحد أصحاب رسول الله أنه قال، من هو لم يذكره مبهم، فهل يضر هذا؟ ما يضر، لأن الصحابة عدول. طيب في المرسل لو نجزم بأن هذا التابعي الذي رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسقط صحابيا، أسقط صحابيا، لو نجزم بأنه أسقط صحابيا فقط، هذا الذي أسقطه، فإن هذا لا يضر في الإسناد، لا يضر في الإسناد، ولا يكون هذا الحديث من قبيل المرسل الذي أكثر المحدثين على أنه ليس حجة بل هو ضعيف. فإذا استشكل هذا الأمر عليهم، استشكل عليهم الأمر هذا، ولهذا بعضهم قال إذا نعرف، وهذا تعريف آخر أيضا لبعض المحدثين للحديث المرسل، قالوا ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي، وهذا لا يشعر بالجزم بأن الذي سقط هو الصحابي، لا يجزم، لأنه ما رواه التابعي، التابعي قد يكون قد رواه عن تابعي آخر، تابعي رواه عن تابعي آخر، وقد جاء كما ذكر ابن حجر رحمه الله في سلسلة رواية تابعي عن تابعي سبعة، تابعي عن تابعي عن تابعي سبعة، والأسانيد في رواية تابعي عن تابعي كثيرة، وهذه تذكر من لطائف الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي، أو في رواية تابعي عن تابعي ثم رواية تابعي عن تابعي وهكذا. يعني مدام لما الآن قلوا رواية التابعي ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، أن التابعي هذا مش صحابي، من الذي سقط بين اللي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قد يكون صحابيا جزما، لكن قد يكون تابعيا، قد يكون تابعيان، ثلاثة أربعة؟ قلت لأنهم وصلوا إلى سبعة. فلهذا بعضهم قال هذا التعريف أفضل من تعريف البيقوني وتعريف الذهبي، لأنه يشعر بأن إذا سقط جزمنا بأن الساقط هو الصحابي، فيقول هذا حديثا مرسلا، يقول هذا حديثا مرسلا. فلذلك قالوا نقول ما رواه التابعي ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم قال على وفق هذا التعريف الثاني، قال يمكن أن نقول بالنسبة لنظم بيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، قال يمكن أن نقول ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال إنسان القضية قضية اصطلاح، هل الآن يا أخوة مثل هذا الأمر يخفى على الذهبي؟ إمام الذهبي يخفى عليه لما قال ما سقط من الصحابي ورفع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا البيقوني يقول ومرسل منه الصحابي سقط، هل يخفى عليهم أن وأي واحد بدأ يدرس مصطلح الحديث يعرف مرسل الصحابي، يعرف مرسل الصحابي، وأن ويعرف أنه إذا سقط كان الساقط هو الصحابي جزما أن هذا لا يضر في الحديث، أما مرسل الصحابي هو شيء آخر سأذكره إن شاء الله. فإذا كان يجزم بأن الساقط الصحابي يعرف بأن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في الحديث. ولذا كان نقول مثل هذا لا يخفى على الذهبي، ولهذا يمكن التوجيه. الذهبي لما يقول لك بأن المرسل ما سقط منه الصحابي، ولا البيقوني يقول ومرسل منه الصحابي سقط، هو كأنه يقول لك أنا أعطيك ضابطا لتعرف منه المرسل، أنك إذا نظرت إلى إسناد الحديث فلم تجد الصحابية فهذا مرسل. ما وش الجزم بأن الساقط والصحابي، لا، قد يكون سقط الصحابي والذي روى عنه تابعي والذي روى عنه تابعي، لكن هذا التابعي أسقط الجميع، فهو كأنه يقول لك ما سقط من الصحابي يعني الإسناد الذي تنظر إليه بالنسبة للرائي الذي ينظر، أنت الإسناد بين يديك، كتبت الإسناد ولا في كتاب من كتب تنظر، ومضان المراسيل موجودة في بعض السنن كما عند أبي داود وغيره، فتنظر إلى هذا الإسناد، مجرد تنظر الإسناد تقول سبحان الله هذا تابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا يسمى هذا؟ يسمى حديثا مرسلا. فيقول هذا بالنسبة لمن ينظر للإسناد لا للجزم بأن الساقط هو الصحابي. ولهذا مثل هذا التعريف، مثل هذا التوجيه يجعل التعريف صحيحا، ما يحتاج إلى انتقاد ولا أي شيء، لأن القضية قضية اصطلاح، فنعرف مراد الذهبي بقوله ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المرسل فقد اختلف العلماء في حجيته، لكن كثيرا منهم على أنه كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لا حجة فيه، ولمن مسلم رحمه الله يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة. قال ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ ليس صحيحا، مرسل يعني يكون ضعيفا، أن حديث مرسل يسوي حديث ضعيف. اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح، الحديث الصحيح اشترط فيه اتصال السند، وهذا الآن إسناد غير متصل، الحديث الصحيح اشترط فيه معرفة هذا الراوي من جهة العدالة والضبط. التابعي أسقط لنا رواة من غير الصحابي، قد يكون أسقط رواة من غير الصحابي، من هم؟ لا نعرف عدالتهم ولا نعرف ضبطهم، إن التابعي ليس كالصحابي، التابعي منهم من هو عدل ومنهم ليس عدلا، منهم من هو ثقة ومنهم ليس ثقة، منهم من يقبل حديثه ومنهم من لا يقبل حديثه. ولذلك لما سقط هؤلاء اختل شرط من شروط أو اختلت شروط الحديث الصحيح فيه، شروط من شروط الحديث الصحيح فيه، فكان حديثا ضعيفا، الحديث المرسل حديث ضعيف، وهذا الذي عليه الأكثر. بقي أن نتكلم عن الحديث عن مرسل الصحابي، هذا رجيه في الدرس المقبل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فنواصل شرح المنظومة البيقونية، وكنا قد توقفنا عند الحديث العالي والحديث النازل. نعم.
قال الإمام البيقوني رحمه الله تعالى وغفره له الشيخين والاستامعين: وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نزل.
نعم، هنا ذكر رحمه الله نوعين من أنواع الحديث، وهما الحديث العالي والحديث النازل. أما الحديث العالي فعرفه بقوله: وكل ما قلت رجاله على، يعني الحديث العالي هو ما قلت رجاله، الحديث العالي هو ما قلت رجاله، والمراد بالرجال يعني رجال الإسناد، ما قلت رجاله يعني رجال الإسناد. طبعا ما قلت رجاله مع اتصاله، يعني يكون سنده متصلا وعدد الرواة في الإسناد قليل، وعدد الرواة في الإسناد قليل، هذا يسمى بالحديث العالي، بالحديث العالي، والإسناد إسناد عال. لكن هذا الإسناد العالي نتكلم عنه ونقول حديث عالي إذا وجد لذلك الحديث طرق، طريقان ولا ثلاثة ولا أكثر، ثم نظرنا إلى أقل تلك الأسانيد رجالا ورواة فنقول هذا إسناد عالي، هذا إسناد عالي. يعني مثلا يكون عندنا حديث عنده إسناد واحد فقط، هذا لا يتعلق به مبحث الإسناد العالي والنازل بالنظر إلى رواته. قد يكون مثلا باعتبار إمام الأئمة قال هذا بالنسبة له حديث عالي، لكن أنا نتكلم عن العموم. المقارنة بين الأسانيد هي التي نعرف من خلالها أسانيد الحديث، هذا حديث عالي أم حديث نازل. يعني بمعنى أوضح، كلما قل عدد الرواة بين الراوي وبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا يسمى إسنادا عاليا، وإذا زاد يسمى إسنادا نازلا. ومن الأمثلة مثلا حديث إنما الأعمال بالنيات، حديث إنما الأعمال بالنيات رواه البخاري رحمه الله، الإمام البخاري، الإمام البخاري قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرنا محمد بن إبراهيم التيمي قال سمعت علقمة بن وقاص الليثي يقول أنه سمع عمر بن الخطاب قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. انظر الآن البخاري بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الإسناد كم، عندنا الحميدي ثم سفيان ثم يحيى بن سعيد ثم محمد بن إبراهيم ثم علقمة ثم عمر، ستة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نأتي مثلا إلى الإمام مالك، الإمام مالك في رواية محمد بن الحسن ذكر أنه روى، ذكر روايته لحديث إنما الأعمال بالنيات، ورواية محمد بن الحسن للموطأ فيها أن الإمام مالك قال سمعت يحيى بن سعيد الأنصاري أو قال حدثني يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا محمد المعلقم قال حدثنا محمد إبراهيم التيمي أو أخبرنا محمد إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص أنه سمع عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. الآن نتكلم عن حديث واحد إنما الأعمال بالنيات. الإمام مالك كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحيى بن سعيد ومحمد بن إبراهيم وعلقمة بن وقاص الليثي وعمر بن الخطاب، أربعة. الآن لما نقارن إسناد البخاري مع إسناد مالك ماذا نقول عن إسناد الإمام مالك؟ إسناد عال. لماذا؟ قلت رجاله، هذا معنى قوله وكل ما قلت رجاله. إسناد العالي هو الذي قلت رجاله، هو الذي قلت رجاله. كما قلت، كما تنظر الآن عندنا هذا حديث بأسانيد تقارن بين الأسانيد فتجد هذا قلت رجاله وهذا كثرت رجاله، فما قلت رجاله على وضده هذا الذي كثرت رجاله يسمى بالحديث النازل. يعني إسناد البخاري في المثال ضربته نازل، وإسناد الإمام مالك إسناد عال، إسناد عال، وحديثه يسمى بالحديث العالي. والإسناد العالي هذا كان عند السلف من السنة والحرص عليه مما يؤكد. الإمام أحمد رحمه الله يقول طلب علو الإسناد من الدين، وقال أيضا طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، وذكر الصحابة، الصحابة كانوا يذهبون من الكوفة، أصحاب عبد الله كما قال يذهبون من الكوفة إلى المدينة ليسمعوا من عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فكانوا ينتقلون يضربون في الأرض لأجل الواحد أن يسمع الحديث، مش يسمع الحديث الحديث قد سمعه، الحديث قد سمعه وعلمه، لكن لأجل أن يطلب قلة الإسناد، قلة الرجال، علو الإسناد، ليطلب علو الإسناد، كما صنع أبو الأيوب الأنصاري لما ذهب إلى مصر لأجل أن يسمع من عقبة بن عامر الحديث من ستر مؤمنا، ذهب إلى مصر، يذهب إلى مصر لأجل أن يسمع منه الحديث مباشرة، منه الحديث مباشرة حتى يكون إسناده إسنادا عاليا. أو جابر بن عبد الله يذهب إلى عبد الله بن أنيس لأجل أن يسمع منه حديث القصاص. وهذا معنى قول الإمام أحمد رحمه الله أن طلب علو الإسناد هو من عمل السلف، قال طلب الإسناد العالي سنة عمن سلف، سنة عمن سلف. ولهذا المحدثون كانوا يحرصون على الإسناد العالي. يحيى بن معين رحمه الله عند موته قال، قيل له ماذا تشتهي؟ قال بيت خال وإسناد عال، اشتهي إسناد عال، فكان هذا من المطالب التي يحرصون عليها. وذكر بعضها العلم أن السنة قد دلت وأقرت طلب علو الإسناد، كما جاء في حديث أنس في الصحيحين، وما ذكر أنهم كانوا يهابون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعجبهم أن يأتي الرجل فيسأله. فجاء مرة رجل وهو ضمام بن ثعلبة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له إن أتانا رسولك وزعم أنك رسول الله، وما ذكر قال وزعم أنك أن الله قد فرض علينا خمس صلوات، وزعم رسولك أن الله قد فرض علينا صدقة. انظر يقول الرسول، جاءه رسول، رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بعث لهم داعيا عليه الصلاة والسلام، فلما دعا لهم داعيا سمعوا منه ويقول لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا ويقول كذا. فضمام بن ثعلبة جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسمع منه مباشرة، هذا طلب علو الإسناد، هذا طلب علو الإسناد. بل قالوا انظروا النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له يكفيك أني قد بعثت لك الرسول وسمعت منه وانتهى، لا، أجابه صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم إلى أن مثل هذا لا بأس به. ولهذا كان يقولون إن طلب علو الإسناد من الدين ومن السنة، وهو الذي كان عليه سلف الأمة. ولذلك تجد العلماء يحرصون على ذلك، يحرصون على الإسناد العالي، يحرصون على الإسناد العالي. ومن الأعمال التي ينظر فيها المقارنة بين الأسانيد لمعرفة السند العالي. ومن الجميل أنك تجد المستخرجات، الكتب التي تسمى بالمستخرجات، المستخرجة بنعيم على مسلم وغيره، هذه المستخرجات تجد عالما من علماء الحديث يعمد إلى كتاب من كتب السنة، مثلا عند الإمام مسلم، يروي أحاديث الإمام مسلم بأسانيد أخرى، مش بإسناد الإمام مسلم، بأسانيد أخرى. وأنت هذا يعينك في المقارنة بين الأسانيد، فتنظر إلى الأسانيد التي روي بها هذا الحديث، فقد تجد من الأسانيد ما هو إسناد نازل وإسناد عالي. والعلماء يقسمون الإسناد العالي إلى قسمين، العالي المطلق والعالي النسبي. العالي المطلق هذا بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول باعتبار قربه من النبي صلى الله عليه وسلم، كما تكلمت في المثال السابق، كنا نتكلم عن إسناد عالي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كم بين هذا الراوي المشهور من الأئمة وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ قلوا كم بين الإمام أحمد والنبي صلى الله عليه وسلم؟ كم بين البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم؟ البخاري يروي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم رواة، وهذه الأسانيد تختلف. في المثال السابق حديث الأعمال بالنيات كم بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ ست رواة، لكن البخاري المشهور عنده الثلاثيات، هذه أعلى الأسانيد عنده، بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. فإذا قلنا العالي المطلق، الإسناد العالي المطلق، فيراد فينظر فيه باعتبار قربه للنبي صلى الله عليه وسلم، كم بين هذا الإمام وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يأتي التكلم عن الثلاثيات أو الرباعيات التي عند الأئمة المشهورين أصحاب الكتب الستة ولا الإمام أحمد وغيره في أسانيدهم العالية التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم فيها قلة من الرواة، وأشهرها الثلاثيات كما عند البخاري رحمه الله تبارك وتعالى. ثم يأتي الإسناد العالي النسبي، موش بالنظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بالنظر إلى إمام من الأئمة. البخاري مثلا هذا صحيحه، هذا صحيحه، والبخاري يروى صحيح البخاري يروى بالأسانيد عن الإمام البخاري رحمه الله، عن الإمام البخاري رحمه الله، فينظر كم بين هذا الذي يروي وبين الإمام البخاري. لا نتكلم بين الإمام البخاري والنبي صلى الله عليه وسلم، لهذا قلنا الإسناد المطلق، لكن الإسناد النسبي بالنسبة إلى إمام من أئمة الحديث ممن روى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول كم بين البخاري بين هذا الراوي وبين البخاري، كم بين البيهقي الذي يروي حديث عن البخاري، كم بينه؟ 3 ولا 4. هذا الذي كلما قلت رجاله يكون عاليا، لكن ماذا؟ إسناد عالي نسبي بالنسبة إلى البخاري، بالنسبة إلى البخاري رحمه الله. ثم قال وضده ذاك الذي قد نزل، أي الحديث النازل، الحديث النازل. إذا فهمتم الحديث العالي ضده يقابله الحديث النازل، كل ما قلت رجاله على رجال الإسناد، قلت رجال الإسناد مع اتصاله، هذا إسناد عال. طيب إذا زادت، قارنا بين رواية حديث وجدنا هذه الرواية أقل رجالا، فنقول هذا إسناد عال. الآخر ماذا نسميه؟ إسناد نازل، نسميه إسناد نازل. ولو قلت أيهما أفضل، الإسناد العالي ولا الإسناد النازل؟ الذي عليه المحدثون أن الأفضل هو الإسناد العالي لأمرين. الأمر الأول، لماذا الإسناد العالي أفضل؟ الأمر الأول كما سمعتم في كلام الإمام أحمد رحمه الله، طلب علو الإسناد من الدين، وهو من السنة، ومن عمل السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. ولهذا كان الإسناد العالي أفضل من الإسناد النازل، يعني كان الواحد ما يكتفي قال الآن حصل لي علم من رسول الله فصرت أعلم هذا الحديث، نعم، لكن لا يكتفي هنا، بل يحرص على أن يسمعه بإسناد عال يقلل ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم من الرواة. هذا الأمر الأول. وأما الأمر الثاني الذي لأجله كان الإسناد العالي أفضل، أنه يسهل في الإسناد العالي الوقوف على مواطن العلة في الإسناد. احنا طبعا الأسانيد ماذا في أي شيء نحتاجها؟ الأسانيد نحتاجها للنظر في صحة الحديث أو ضعفه، لأن الحديث النازل والحديث العالي لا يحكم به صحة أو ضعف. لا نقول الإسناد العالي صحيح ولا الإسناد النازل ضعيف، لا، قد يكون إسناد نازل صحيح وإسناد عالي ضعيف، قد يكون. لكن هذا إذا نظرنا إلى هذه الأسانيد سننظر إليها باعتبار الشروط التي تطلب في الحديث الصحيح، وننظر هل السند متصل، وإحنا قلنا باش يكون إسناد عالي لازم يكون متصل، تقل رجاله مع اتصاله. هل ننظر الآن في الرجال؟ وهذا أمر مهم. الآن رجال هذا الإسناد النازل ولا الإسناد العالي؟ ننظر فيها، تنظر في الرواة كلهم هل هم عدول ومن جهة الضبط. الآن هذا العمل تنظر في الرواة من جهة العدالة ومن جهة الضبط، هذا العمل يقل في الإسناد العالي. يكون عندك مثلا 4 رواة فقط تحتاج أن تعمل عليهم وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا وتعرف هذا، لكن في الإسناد النازل مثلا فيه سبع رواة، هنا يحتاج إلى زيادة عمل. وكلما زاد الرجال فإن مضان الخطأ وارد، يزداد مضان الخطأ، وكلما قل الرجال قل ذلك، كما شرح هذا السخاوي رحمه الله. وبهذا الاعتبار قالوا بأن الإسناد العالي أفضل من إسناد النازل، أفضل من الإسناد النازل. فالإسناد العالي أنت في جهة العمل فيه، كالمثال الذي ضربت المتعلق بالنظر إلى عدالة الرواة وإلى ضبطهم، فتشتغل على رواة أقل من الحديث النازل أو الإسناد النازل. فلهذا كان، ومن ثم ستقول كما قلت أشار إلى هذا السخاوي رحمه الله، أن ما ظن التجويز والخطأ في الإسناد العالي أقل من الإسناد النازل. ومع ذلك أؤكد أن هذه الأفضلية لا تعني أن الإسناد العالي صحيح والنازل ضعيف، لا، هذا ما يتعلقش به صحة وضعف، مجرد إطلاق على الحديث أنه حديث عالي معناته تقول صحيح ولا ضعيف، لا، هذا إسناد عالي، عالي الإسناد قلت رجاله، ثم ننظر هل هو صحيح وضعيف، يعني هل تنطبق عليه شروط الصحيح. هذا إسناد نازل زادت رجاله عن ذلك الإسناد العالي، ثم ننظر هل يصح أم لا يصح بالنظر إلى شروط الصحة أو الحسن على الأقل، هل تتوفر فيهم لا تتوفر فيه. ولهذا قد تجد إسنادا عاليا ضعيفا وإسنادا نازلا صحيحا، قد تجد إسنادا عاليا ضعيفا وإسنادا نازلا نازلا صحيحا. طبعا بعض المتكلمين يقول لك بأن الإسناد النازل أفضل من الإسناد العالي. قال لما؟ قالوا لأنك إذا صرت تبحث في الإسناد العالي وتطبيق شروط الصحيح عليه يحتاج منك لزيادة جهد ومشقة، بدلا أن تشتغل على 5 رواة ولا 4 رواة عندك 9 رواة ولا 8 رواة، فهذا في زيادة مشقة. قالوا وما دام في زيادة مشقة في البحث ففي زيادة أجر فهو أفضل، وهذا غلط، هذا غلط، هذا ما قال به المحدثون، قال به المتكلمون. ولهذا من تكلم بغير فني بماذا يأتي؟ يأتي بالعجائب. المشقة ليست مقصودة لذاتها، يعني من الأمثلة من الأعمال الفاضلة إعمال الخطى إلى المساجد. هل يتقصد الإنسان الذي يخرج الآن من بيته ويعلم أن الخطوات فيها أجور عظيمة إذا تطهر في بيته وخرج قاصدا الصلاة في المسجد، هل يتقصد نقول يذهب يتقصد ويطيل الطريق يقول لتزيد الخطوات؟ نقول لا، المشقة هذه ليست مقصودة لذاتها، وإنما على حسبك، حسب قرب بيتك ولا بعده، تلك الخطوات من البيت إلى المسجد مباشرة. فما يذهبش إنسان قال هو يسكن جار المسجد يروح يذهب بعيدا وقال لما؟ قال لتكثر الخطوات، هذا غير مقصود لذاته. مثل ذلك ما يتعلق بالإسناد، كلام المتكلمين هذا لا يلتفت إليه. نعم.
قال وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك.
هنا ذكر رحمه الله الحديث الموقوف الذي هو قسيم الحديث المرفوع والمقطوع، وقد سبق وما أضيف للنبي المرفوع وما لتابع هو المقطوع. وثم تذكرت بأن الحديث باعتبار رواته وعدد رواته ينقسم إلى متواتر، أول أقول الحديث، قل الحديث باعتبار من أضيف إليه أو أسند إليه ينقسم إلى 3 أقسام، إلى حديث مرفوع وإلى حديث مقطوع، المرفوع الذي أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم والمقطوع الذي أضيف للتابعي، وإلى حديث موقوف وهو الذي قصده هنا الحديث الموقوف. أنا أذكركم بشيء، لما تكلم مرفوع قلنا العلماء يقسمونه إلى قسمين، مرفوع صريح، مرفوع صريح يعني يرفع يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من قوله ولا فعله ولا تقريره عليه الصلاة والسلام، هذا مرفوع صريح. ومرفوع حكمي ليس صريحا، تنظر مثلا منتهى الصحابي لكن له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابي يقول أمرنا، من الذي أمرهم؟ يقول أمرنا رسول الله، إذا قال أمرنا رسول الله هذا واضح موقوف، هذا مرفوع، مرفوع صريح. لكن يقول أمرنا كما قالت أم عطية، أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق، أمرنا، من الذي أمرهم؟ رسول الله. فقالوا هذا مرفوع حكمي يعني له حكم الرفع. لماذا نبهتكم على هذا؟ لنستفيد منه في تعريف اليوم للموقوف. قال المصنف الناظم رحمه الله وما أضفته للأصحاب من قول وفعل فهو موقوف زك، هو موقوف. ما هو الموقوف؟ ما أضيف إلى الأصحاب، إلى الصحابة، ما أضيف إلى الأصحاب، إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، وزاد بعضهم كابن حجر رحمه الله وإن تخللته ردة، وإن تخللته ردة، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، لقيه، لا يشترط أن يراه، الأعمى ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن من لقيه من العميان كابن أمي مكتوم فهو صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا، خرج به من لقيه كافرا ثم أسلم بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، هذا ليس صحابيا بل لقيه مؤمنا ومات على ذلك، مات على إيمانه، فهذا هو الصحابي، وهذه منزلة عالية كون الواحد يكون من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه يشرف بهذه الصحبة، وهم قوم عدلهم الله سبحانه وتعالى، وجميع الصحابة في الجنة، وكل وعد الله الحسنى، استدل به ابن حزم على أن جميع الصحابة في الجنة رضوان الله تبارك وتعالى عليه. الصحابي إذا أضيف إليه قول أو فعل فهذا يسمى بالموقوف. وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل، وهو يشير إلى نوعين للموقوف، موقوف قولي، موقوف قولي يقول أحد الصحابة قولا هذا يسمى موقوف، وهو موقوف قولي. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: حدث الناس بما يعقلون، تحبون أن يكذب الله ورسوله؟ حدث الناس بما يعقلون، هذا علي يقول، هذا موقوف قولي. قال ابن عمر رضي الله تعالى عنه: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، إلى آخر الأثر. هذا موقوف قولي. ومنه أيضا الفعلي، ومنه أيضا الفعلي، يعني ما يذكر عن الصحابي من فعل من الأفعال فهو موقوف، موقوف فعلي. ومن ذلك ما رواه البخاري رحمه الله قال: أما ابن عباس وهو متيمم، أما ابن عباس وهو متيمم، ابن عباس صحابي، ويذكر والذي يذكر هنا فعل عنه، فهذا موقوف فعلي، هذا موقوف فعلي. فقوله وما أضيف إلى الأصحاب، يعني أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، من قول أو فعل فهو موقوف زكن، زكن يعني علم، موقوف زكن يعني علم. فإذا الحديث الموقوف هو الذي أضيف إلى النبي، الذي أضيف إلى صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد يكون موقوفا قوليا أو موقوفا فعليا. لكن لابد هذا التعريف لابد نضيف له قيد مهم: ما أضيف إلى الصحابي، ما أضيف إلى الصحابي، كما قلنا سواء قولا أضيف له قول أو فعل، ما أضيف إلى الصحابي فهو موقوف. القيد الذي يضاف، لذلك ذكرتكم بالمرفوع وخلا من قرينة الرفع، هذا قيد مهم. نقول هذا موقوف عن هذا الصحابي، لكن قد يقول قائل مثلا: لا أن وجدنا قرينة، فهو مرفوع له حكم الرفع. نقول نتكلم عن الموقوف، نتكلم عن الموقوف الذي ليس له حكم الرفع، وهو الذي خلا من قرينة الرفع، فيبقى موقوفا، فيبقى موقوفا. أو يحكم عليه ابتداء هو موقوف، وإذا وجدت القرينة فتقول هذا حكمه، له حكم الرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الناظم قال: وما أضفته الأصحاب من قول وفعل، ما ذكر التقرير. الصحابة معلومة غيرتهم على الدين وعدم إقرار المنكر، فقد يسقط الصحابي عن شيء ويقر شيء فعل أمامه أو قيل أمامه، هل نقول هذا له حكم المرفوع التقريري؟ قلنا القول والفعل وارد، التقرير يعني أقر، هذا لا يقال، لا يقال موقوف تقريري. لما؟ مع العلم بغيرة الصحابة على الشريعة وإنكار المنكر، لكن مثلا في واقع من الواقعات يكون سكوت الصحابي لا لأن هذا الأمر ليس منكرا أو خطأ، ربما يكون سكوته لأجل مراعاة مفاسد ودرء المفسد العليا بسكوته وغير ذلك. فلما كان هذا الأمر واردا العلماء ما ذكروا القسم الثالث وهو الموقوف التقريري، بل كما ذكر الناظم قد يكون موقوفا قوليا أو يكون موقوفا فعليا عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله وما أضفته إلى الأصحاب من قول وفعل فهو موقوف، وما ذكر شرط الاتصال، لا يشترط في الحكم على الأثر بأنه موقوف أن يكون متصلا، فمدى منتهاه الصحابي حتى لو كان في إسناده انقطاع فإن هذا يسمى موقوفا، فإنه يسمى موقوفا. نعم.
قال ومرسل منه الصحابي.
والعلماء قد يختلفون في الإطلاق، وهذه تسميات واصطلاحات، منهم من يقول موقوف يطلق عليه الأثر، يطلق عليه الأثر، إذا مثلا أضيفت للسنن فكما صنع البيهقي السنن والآثار، فالسنن هي المرفوعات للنبي صلى الله عليه وسلم، والآثار هي الموقوفات عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من يطلق الأثر ويريد به الجميع، الحديث ولا الموقوف، مشكل الأثر يعني سواء كان حديثا ولا كان مرفوعا أو كان موقوفا إلى عن صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال ومرسل منه الصحابي سقط، وقل غريب ما روى راو فقط.
ثم ذكر في هذا البيت نوعين آخرين من أنواع الحديث، وهما الحديث المرسل والحديث الغريب، الحديث المرسل والحديث الغريب. الحديث الأول ذكره وهو الحديث المرسل من الإرسال، والإرسال في اللغة هو الإطلاق، هذا هو الإرسال في اللغة. وأما في الاصطلاح فانظر إلى تعريف المصنف، قال ومرسل منه الصحابي سقط، فإذا المرسل عند الناظم هو ما سقط منه الصحابي، لأنه قال وما ومرسل منه الصحابي سقط، ما سقط منه الصحابي. لكن من الإضافات المهمة التي زادها الذهبي، الذهبي رحمه الله الإمام الذهبي تعريفه كتعريف الناظم، لكن زاد أمرا مهما، ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو المراد، نتكلم عن الحديث المرفوع رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم ليس الصحابي، تجد تابعي تابع التابعي أو من هو أنزل منه يقول قال رسول الله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل. التابعي تجد الزهري يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم استعان برجال من يهود في خيبر وجعل لهم سهما كما عند أبي داود. طيب هذا ماذا نسميه؟ الزهري تابعي. الصحابي أين هو؟ سقط الصحابي، لأن الزهري مستحيل أنه سمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يروي أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الزهري سمعه من صحابي. الآن عندنا بين الزهري والنبي صلى الله عليه وسلم صحابي، وين هو الصحابي؟ سقط. وهذا الحديث ما هو؟ مرفوع. فإذا قالوا الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا قلت ورفع النبي صلى الله عليه وسلم هو قيد مهم ذكره الإمام الذهبي رحمه الله، وتعريف الذهبي وتعريف البيقوني واحد، لأن الذي يريده البيقوني هو يتكلم عن الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم يسقط منه الصحابي، يسقط منه الصحابي. لكن ما جاء في تعريف الذهبي هو زيادة بيان أن المراد به ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما سقط الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مثل هذا الحديث، مثل هذا التعريف، أقول قد ينتقد، نقول للبيقوني ولا الذهبي، أنتم تقولون بأن الحديث المرسل ما سقط منه الصحابي، وقد يقال لكم أننا إذا جزمنا بأن الذي سقط هو الصحابي، الذي سقط هو الصحابي وحده فقط، فإن هذا الحديث، فإن سقوط الصحابي لا يضر في الحديث. لما؟ تكلمنا في الدرس الماضي تذكرون عن المبهم، ومن المبهم ما يتعلق بالصحابي، يأتي قال رجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الصحابي، عن أو التابع يقول سمعت عن أحد أصحاب رسول الله أنه قال، من هو؟ لم يذكره، مبهم. فهل يضر هذا؟ ما يضر، الصحابة عدول. طيب في المرسل، لو نجزم بأن هذا التابعي الذي رفع الحديث النبي صلى الله عليه وسلم أسقط صحابيا، أسقط صحابيا، لو نجزم بأنه أسقط صحابيا فقط، هذا الذي أسقطه، فإن هذا لا يضر في الإسناد، لا يضر في الإسناد، ولا يكون هذا الحديث من قبيل المرسل الذي أكثر المحدثين على أنه ليس حجة بل هو ضعيف. فإذا استشكل هذا الأمر عليهم، استشكل عليهم الأمر هذا، ولهذا بعضهم قال إذا نعرف، وهذا تعريف آخر أيضا لبعض المحدثين للحديث المرسل، قالوا ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما رواه التابعي، وهذا لا يشعر بالجزم بأن الذي سقط هو الصحابي، لا يجزم، لأنه ما رواه التابعي، التابعي قد يكون قد رواه عن تابعي آخر، تابعي رواه عن تابعي آخر، وقد جاء كما ذكر ابن حجر رحمه الله في سلسلة رواية تابعي عن تابعي سبعة، تابعي عن تابعي عن تابعي سبعة، والأسانيد في رواية تابعي عن تابعي كثيرة، وهذه تذكر من لطائف الإسناد أن في رواية تابعي عن تابعي، أو في رواية تابعي عن تابعي ثم رواية تابعي عن تابعي وهكذا. يعني ما دام لما الآن قلوا رواية التابعي ما رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا فيه أن بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم سقطا، أن التابعي هذا مش صحابي، من الذي سقط بين اللي بين التابعي وبين النبي صلى الله عليه وسلم؟ من قد يكون صحابيا جزما، لكن قد يكون تابعيا، قد يكون تابعيان ثلاثة أربعة، قلت لأنهم وصلوا إلى سبعة. فلهذا بعضهم قال هذا التعريف أفضل من تعريف البيقوني وتعريف الذهبي، لأنه يشعر بأن إذا سقط جزمنا بأن الساقط هو الصحابي، فيقول هذا حديثا مرسلا، يقول هذا حديثا مرسلا. فلذلك قالوا نقول ما رواه التابعي ما عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا بعضهم قال على وفق هذا التعريف الثاني، قال يمكن أن نقول بالنسبة لنظم البيقوني لما قال ومرسل منه الصحابي سقط، قال يمكن أن نقول ومرسل من فوق تابع سقط، ومرسل من فوق تابع سقط، يعني رواه التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولو قال إنسان القضية قضية اصطلاح، هل الآن يا إخوة مثل هذا الأمر يخفى على الذهبي؟ إمام الذهبي يخفى عليه لما قال ما سقط الصحابي ما سقط من الصحابي ورفع للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا البيقوني يقول ومرسل منه ومنه الصحابي سقط، هل يخفى عليهم أن وأي واحد بدأ يدرس مصطلح الحديث يعرف مرسل الصحابي، يعرف مرسل الصحابي، وأن ويعرف أنه إذا كان الساقط هو الصحابي جزم أن هذا لا يضر في الحديث، أما مرسل الصحابي وشيء آخر سأذكره إن شاء الله. فإذا كان يجزم بأن الساقط الصحابي يعرف بأن هذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر في الحديث، ولذا كان نقول مثل هذا لا يخفى على الذهبي. ولهذا يمكن التوجيه، الذهبي لما يقول لك بأن المرسل ما سقط منه الصحابي، ولا البيقوني يقول ومرسل منه الصحابي سقط، هو كأنه يقول لك أنا أعطيك ضابطا لتعرف منه المرسل، أنك إذا نظرت إلى إسناد الحديث فلم تجد الصحابي فهذا مرسل، ما وش الجزم بأن الساقط والصحابي، لا، قد يكون سقط الصحابي والذي روى عنه تابعي والذي روى عنه تابعي، لكن هذا التابعي أسقط الجميع، فهو كأنه يقول لك ما سقط من الصحابي يعني الإسناد الذي تنظر إليه بالنسبة للرائي الذي ينظر، لأنت الإسناد بين يديك، كتبت الإسناد ولا في كتاب من كتب تنظر، ومضان المراسيل موجودة في بعض السنن كما عند أبي داود وغيره، فتنظر إلى هذا الإسناد، مجرد تنظر الإسناد تقول سبحان الله هذا تابعي يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ماذا يسمى هذا؟ يسمى حديثا مرسلا. فيقول هذا بالنسبة لمن ينظر للإسناد لا الجزم بأن الساقط هو الصحابي. ولهذا مثل هذا التعريف، مثل هذا التوجيه يجعل التعريف صحيحا، ما يحتاج إلى انتقاد ولا أي شيء، لأن القضية قضية اصطلاح، فنعرف مراد الذهبي بقوله ما سقط منه الصحابي ورفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الحديث المرسل فقد اختلف العلماء في حجيته، لكن كثيرا منهم على أنه كما يذكر ابن عبد البر رحمه الله أنه لا حجة فيه، والإمام مسلم رحمه الله يقول المرسل في أصل قولنا وقول أهل العلم بالأخبار ليس حجة، قال ليس حجة. لماذا ليس حجة؟ ليس صحيحا، مرسل يعني يكون ضعيفا، أن حديث مرسل يساوي حديث ضعيف، اختل فيه شرط من شروط الحديث الصحيح، الحديث الصحيح اشترط فيه اتصال السند، وهذا الآن إسناد غير متصل، الحديث الصحيح اشترط فيه معرفة هذا الراوي من جهة العدالة والضبط، التابعي أسقط لنا رواة من غير الصحابي، قد يكون أسقط رواة من غير الصحابي، من هم؟ لا نعرف عدالتهم ولا نعرف ضبطهم، إن التابعي ليس كالصحابي، التابعي منهم من هو عدل ومنهم ليس عدلا، منهم من هو ثقة ومنهم ليس ثقة، منهم من يقبل حديثه ومنهم من لا يقبل حديثه. ولذلك لما سقط هؤلاء اختل شرط من شروط أو اختلت شروط الحديث الصحيح فيه، شروط من شروط الحديث الصحيح فيه، فكان حديثا ضعيفا، الحديث المرسل حديث ضعيف، وهذا الذي عليه الأكثر. بقي أن نتكلم عن الحديث عن مرسل الصحابي، هذا أرجيه في الدرس المقبل غدا بإذن الله سبحانه وتعالى، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.